بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فصل شروط جزاء الحجر رضي الله عنكم: ولا يجف النجس، فإن جف أو بعضه تعين الماء، ولا يطرأ عليه أي على المحل المتنجس بالخارج أجنبي نجس مطلقا أو طاهر رطب أو جاف اختلط بالخارج أو ماء لغير تطهيره لا عرق، وإن سال ما لم يجاوز الصفحة أو الحشفة كما يعلم من قولي
كما يعلم من قولي
وأن لا يجاوز الصفحة، وهي ما ينضم من الإليتين عند القيام في الغائط والحشفة، وهي ما فوق الختان أو قدر ذلك من مقطوعها في البول، وأن لا يتقطع. وإن لم يجاوزهما فإن تقطع تعين الماء في المتقطع وأجزئ الحجر في غيره. ويسن الجمع بين الماء والجامد بأن يقدمه على الماء، فهو أولى من الاقتصار على أحدهما، لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. ولا يشترط طهارة الجامد ولا كمال الثلاث مع الإنقاء حينئذ، وأن يبدأ في المسحة الأولى من مقدم صفحة يمنى ويديره قليلا إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه، ثم بالثانية من مقدم صفحة يسرى كذلك، ثم يمر الثالثة على الصفحتين والمسربة جميعا، وأن يستنجي باليسار. ويحرم استقبال القبلة أي عينها لا جهتها على الأوجه.
الحمد لله. واصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالطهارة في باب الاستنجاء، وإذا أراد الاقتصار على الحجر، وتقدم معنا المراد بالحجر كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، وهذا إذا أراد الاقتصار عليه فتشترط هذه الشروط كما أشار إليه آخر كلامه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: وأن لا يجف النجس، إنما يجزئ الحجر قبل أن يجف ييبس الخارج، فإذا جف كله أو بعضه لا بد من الماء من أجل إزالة تلك النجاسة، وألا يطرأ عليه أن يصيبه ويناله المحل المتنجس أجنبي شيء آخر، إما نجس أو طاهر رطب أو جاف، ولكن اختلط بالخارج فحينئذ لا يجزئ استعمال الحجر وحده، ولكن لا بد من استعمال الماء. قال: أو ماء لغير تطهير، وإنما يغتفر نحو العرق كما أشار إليه لا عرق، فإن ذلك داخل فيما لا اختيار له فيه وفي الضرورة. قال: وإن سال ما لم يجاوز الصفحة والحشفة، أي هذا العرق الذي اختلط بالنجاسة، وأن لا يجاوز الصفحة والحشفة وإلا تعين الماء. قال: وأن لا يتقطع، فإن تقطع تعين الماء، لم يجاوز ولكنه انتقل وتقطع، لم يكن مستمرا ملتصقا ببعضه البعض، فحينئذ المنقطع يتعين فيه الماء، وغير المنقطع يجزي فيه الحجر، ولكن الأفضل والسنة أيضا الجمع بين الحجر والماء. وقلنا ينبغي لطالب العلم أن لا يخلي مكان خلائه عن وجود هذه المناديل التي تستعمل قبل الماء لأجل الجمع بين الحجر والماء، لهذا قال: يسن الجمع بين الماء والجامد بأن يقدم الجامد على الماء، فهو أولى من الاقتصار على أحدهما، لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء، فالماء يزيل العين والأثر. فإذا أزال العين بالجامد أزال الماء الأثر، قال من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة. فلذا كان أفضل. ويذكر كما سمعتم عن أهل قباء أنهم كانوا يجمعون في الاستنجاء بين الحجر والماء، وأن تعلموا ذلك مما كان أهل الكتاب عندهم، ثم أثني عليهم بالتطهير. وهذا واحد من معاني ومظاهر، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والمعنى أوسع من ذلك في طهارة الظاهر والباطن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: ولا يشترط طهارة الجامد ولا كمال الثلاث مع الإنقاء حينئذ. أيش معنى حينئذ؟ حين يريد الجمع بين الحجر والماء، فهذه الشروط ما تشترط. لا يشترط طهارة الجامد، بل يحصل ثواب الجمع بأي شيء أزال العين قبل استعمال الماء ولو كان ذلك نجسا. ولا كمال الثلاث، بل لو مسح مسحة واحدة أو مسحتين لكن مع الإنقاء فاستعمل الماء بعد ذلك حاز فضيلة الجمع بين الحجر والماء. قال: ولا كمال الثلاث مع الإنقاء حينئذ. ففرق بين أن يقتصر على الحجر فتشترط هذه الشروط كلها، وبين أن يريد الجمع بين الحجر والماء. وهكذا يأتي دور الإنقاء الذي هو واجب، والتمام الإنقاء يكون بالماء. فلذا إذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل والجمع أفضل من استعمال الماء وحده. نعم، اقرأ. ويحرم استقبال.
ويحرم استقبال القبلة أي عينها لا جهتها على الأوجه، واستدبارها بالبول والغائط بعين الفرج أي في غير المعد، وحيث لا ساتر، ومنه إرخاء ذيله وإن لم يكن له عرض، إذ القصد تعظيم جهة القبلة للستر المار. ويكره في قبلة بيت المقدس نظير ما يحرم هنا. أما إذا كان في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى، قاله في المجموع. ويحل الاستنجاء والجماع وإخراج الريح للقبلة، ويكره استقبال القمرين دون استدبارهما، وذلك حيث لا ساتر كما مر، ومنه السحاب. ويحرمان أي البول والغائط في مملوك لم يرضى صاحبه أو يعلم رضاه، قال العلامة بن مطير في مختصر التحفة: قلت وظاهر أنه يتسامح بذلك في غير المساكن وقربها ومحال المرور والبساتين، ما لم يظن عدم الرضا لقرينة، وأنه لو أرهقه وخاف ضرورة جاز أو وجب في الممنوع حيث تعين بضمان، وما تولد منه كنظيره لضرورته لطعام الغير. والله أعلم.
ختم بهذه المسألة في مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهي جهة مشرفة معظمة يجب اعتبار حرمتها وكرامتها عند جميع المؤمنين، وهي لازم التوجه إليها في الصلاة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وجاء في الحديث في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة. وكل من كانت جهة القبلة عندهم في الجنوب أو في الشمال حينئذ يأتي شرقوا أو غربوا، وأما من كانت قبلتهم في إلى الغرب أو إلى الشرق فليتوجهوا عند قضاء الحاجة إلى الجنوب أو إلى الشمال. فجاء هذا لأهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا فإن قبل الكعبة منهم إلى جهة الجنوب، وبيت المقدس منهم إلى جهة الشمال. وقد اختلف الأئمة في وجوب الانحراف عن القبلة أو في حرمة استقبال القبلة بالبول أو الغائط، واستدبارهما كذلك كما نص عليه في الحديث. والاستقبال أشد، ولذا حرم بعض الأئمة الاستقبال دون الاستدبار. فقال الشافعية: إن كان في الصحراء ولم يكن بينه وبين القبلة ساتر فبوله إلى القبلة أو قضاؤه الحاجة وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها حرام. فإن كان هناك ساتر وحائل بينه وبين القبلة ارتفعت الحرمة وبقيت الكراهة. فأما إن كان في معد لذلك أي محل مهيأ فإنه تنتفي الحرمة والكراهة عند الشافعية، وفي الغالب يكون بينه وبين القبلة ساتر. ويذكر عن الحنفية أنه لا يجوز الاستقبال قط للقبلة ولو في مكان معد لذلك، بل يجب الانحراف. وقال بعض الصحابة لما وردوا إلى الشام وجدنا مقاعدهم إلى القبلة فننحرف ونستغفر الله. ومعتمد الشافعية حرمة ذلك حيث لا يكون الساتر وحيث لا يكون مكان معد. والساتر اختلف فيها، لابد أن يكون عريضا، فأما الاستتار عن الأعين فلا بد منه، وأما عن القبلة فالقصد احترامها. والمعتمد عندهم أنه مهما كان الساتر ولو خفيفا ولو قد مقدار خيط بينه وبين القبلة كفى ذلك في إسقاط الحرمة وإسقاط الإثم عليه. ولكن الأولى وفيه الخلاف أنه واجب أن يكون الساتر عريضا بحيث يستر الإنسان. وهذا الذي أشار إليه بقول يحرم استقبال القبلة، أما قول عينها لا جهتها على الأوجه فمبني على الأوجه أيضا من أقوال أصحاب الشافعي في استقبال القبلة في الصلاة، فليجب استقبال عينها أو يكفي جهتها. والقول الثاني يحرم استقبال الجهة كلها جهة القبلة وإن لم يستقبل عينها. قال يحرم استقبال القبلة أي عينها لا جهتها على الأوجه واستدبارها بالبول والغائط، بأن تكون القبلة مما يلي ظهره أو أمام صدره. في غير المعد وحيث لا ساتر، ومن الساتر إرخاء ذيله إذا أرخاه إلى جهة القبلة وإن لم يكن للساتر عرض، إذ القصد تعظيم جهة القبلة كحال الشاخص إذا أراد المصلي أن يصلي فينبغي أن يكون بينه وبين المارة إلى جهة القبلة شاخص يصلي إليه ينصب له، فهذا يكفي فيه ولو كان رقيقا وقد كان تنصب العنزة والعصا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الصحراء، فمعلوم أن ذلك ليس بعريض ولا يغطي الإنسان، ولكن أي شاخص بينه وبين القبلة كفى. فكذلك في مسألة قضاء الحاجة المعتمد أنه لا يجب أن يكون عريضا يستره، إذ القصد تعظيم جهة القبلة للستر المار. وقد سمعتم الأثر أن الذي لا يبالي بأن يبصق إلى جهة القبلة أنه يجمع عليه البصاق فيعود إلى وجهه يوم القيامة. فالذي يتنخم إلى جهة القبلة ولا يبالي ويبصق إليها يأتي مغطوس وجهه بما كان يتنخم وبما كان يبصق إلى جهة القبلة جزاء له لعدم توقيره واحترامه لهذه الجهة المعظمة. وأنه صارت من شعائر الله سبحانه وتعالى يجب أن يستصحب تعظيمها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونقل عن الإمام النووي انتفاء الكراهة فالمعد لذلك لما جاء أيضا في الحديث أنه لما خاف منهم شدة المبالغة والاحتراز الذي قد يؤدي إلى أمر جازم قيل له إن الناس قد تحرزوا من استقبال القبلة أو استدبارها، قال أوقد فعلوها حولوا مطهرتي نحو الشام، فصار مستدبرا جهة الكعبة مستقبلا لجهة الشام. وقد اختلف في استقبال بيت المقدس أو استدباره، وقيل بكراهة ذلك في الكراهة في ذلك، ولم يرى الكراهة بعض أهل العلم، وبعضهم جعله كالقبلة في حرمة تعمد الاستقبال أو الاستدبار، وهو من الشعائر المعظمة، كما أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، فعند الغروب أو عند الطلوع لا يستقبلها ولا يستدبرها. وأما قوله السحاب فإنه إشارة فقط إلى ارتفاع الأدب والحياء والحشمة عند الذي يستقبل بقضاء حاجته السحاب، فهو يكون على غير الهيئة التي تقتضي الحياء وتقتضي الأدب، فيستقبل جهة السماء فيكون على غير الهيئة الجالس لقضاء الحاجة، فحينئذ يقع في ذلك المكروه ولخروجه عما ينبغي له في تلك الحالة من الحياء والاحتراز. قال ويكره في قبلة بيت المقدس نظير ما يحرم هنا، وهو المعتمد المقرر عند الشافعية، وقيل بحرمته عندهم وعند غيرهم، وقيل بعدم الكراهة فيه. أما إذا كان في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى، كما نقلوا في المجموع قال ويحل ذلك الأشياء في استقبال القبلة عند الاستنجاء ولا في إخراج الريح ونحوه، ويكره وإن كان يحل ولكنه مع الكراهة، فينبغي استصحاب تعظيم القبلة، كما لا يستقبلها عند قضاء الحاجة فلا يستقبلها عند الاستنجاء. ويكره الاستقبال القمرين أي الشمس والقمر دون استدبارهما، وإنما يتأتى ذلك عند جلوس الإنسان لقضاء الحاجة بالهيئة المعتادة عند الغروب أو عند الطلوع. وأما بتغيير الهيئة فما أشهر لي بقوله ومنه السحاب، ويحرمان أي البول والغائط في مملوك أي في أرض مملوكة للغير لم يرضى صاحبه أو لم يعلم رضاه، فلا يدخل أرض أحد من الناس ويقضي حاجته فيها، فيحرم عليه أن يتعمد البول أو الغائط في أرض مملوكة للغير إلا أن يعلم رضا الغير أو يصرح له بذلك. يقول قال ابن مطير في مختصر التحفة وظاهر أنه يتسامح بذلك في غير المساكن وقربها ومحال المرور والبساتين ما لم يظن عدم الرضا لقرينة. يعني يرجع إلى العرف فيما يعتاده الناس، ولا شك أن المالك إذا كان المكان دهليز بيته أو مدخل نحو ذلك لا يرضى بمثل ذلك. من المعروف أن يتساهل أنه إذا كان المحل خرب أو خرابة أو كان بعيدا منتزحا عن الناس أن المسامحة فيه تكون هي الغالبة، فإذا دلت القرائن على التسامح جاز وإلا حرم، ما لم يظن عدم الرضا لقرينة وأنه لو أرهقه وخاف ضرورة وفاجأه الخارج وهو مضطر ويخاف إذا أمسكه أن يمرض وأن يتضرر جاز أو وجب في الممنوع حيث تعين، ولكن ما دام ملك الغير لا يخرج عن الضمان فيكون ضامنا كمثل المضطر إلى أكل الطعام، إذا أكله من ملك الغير يأكل ويضمن يعطي قيمته يعطي جرته. قال وأنه لو رهق وخاف ضر جاز أو وجب في الممنوع تتعين بضمان، وما تولد منه وما تولد منه من قضاء حاجته في ملك الغير كنظيره لضرورته لطعام الغير فيضمن، إلا في المحل العام مثل الشارع فإنه لا يضمن كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ولكن إذا كان في ملك الغير يلزم الضمان ولو أرهقه وخاف الضرورة. فهذه مسائل الطهارة فيما يتعلق بالوضوء والاستنجاء، وسينتقل إلى ما يتعلق بشأن الغسل. طهرنا الله تطهيرا من جميع السيئات ونقانا من جميع المخالفات ورقانا إلى علي المقامات ودفع عنا جميع الآفات وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات وجعلنا من الهداة المهتدين الموفقين المسعودين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.